بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلتكم واستفساراتكم، ونعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. مرحبا بسماحة الشيخ. رسالة الأولى وردتنا من المرسل فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن بعض الآباء حينما يتزوج أو حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج إذا طلق ابنته بعد الزواج أن يدفع مبلغ 100,000 ريال مثلا، هل هذا يجوز أم لا، علما بأن زوجها الذي يطلقها لن يؤدي واجبا نحو هذا الزوج، أفيدوني جزاكم الله خير ودمتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلم يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور، بل ما فرض عليه الزوجان أو الزوج وولي المرأة من المهر فلا بأس قل أو كثر، ولكن دلت السنة في أحاديث كثيرة على شرعية التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة، هذا هو السنة لما في ذلك من تشجيع الزواج وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا الأمر الشرعي، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعا، لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم، والتساهل والتساهل في المهور والولائم والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك هو الذي ينبغي، وهو من أعظم الأسباب في تكثير النكاح وتقليل السفاح، ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساء، ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة، فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا وأن يحرص على التخفيف والتيسير في المهور والولائم مهما أمكن ذلك. وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيرا لازم على حسب الشروط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها حق الشروط أن يوفى به ما استحلتم من الفروج، متفق عليه. فإذا شرط عليه مالا معينا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزم، فإذا زوجه على أنه يدفع لها أولا مثلا 5,000 وعند الطلاق 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، فإنه يلزم ويكون المال المعين الأخير مؤجلا إلى الطلاق، ويلزم الزوجة إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وعافته من ذلك فلا بأس، لأن الله سبحانه يقول: وأن تعفوا أقرب للتقوى، فإذا سمحت وعفت وطابت نفسها بشيء من المهر فلا بأس، لقول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. فالمقصود أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة للشرع المطهر، ومن ذلك شهر المهر المعين، شرط المهر المعين المعجل والمؤجل، هذا هو الصواب. نعم.
في الحقيقة هناك من يتساءل أيضا، يقول: ما المراد بصداق المرأة؟ هل هو الأشياء التي يشترى منها مثلا حلي وتجهيز من أواني وملابس وغيره، أم أن الصداق يسلم في يدها ويشترى الحلي وخلافه من نقود أخرى؟
الصداق يتنوع، كل ما يدفع لها في مقابل إسهال فرجها هو المهر.
نعم.
كل شيء يدفع لها يسطع على الزوج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها، سواء كان نقودا أو حليا أو فروشا أو غير ذلك، كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدا أو غيره فهو يسمونه مهر إذا كان شرطا في النكاح، أما إذا كان بعد النكاح هذا من باب التورع ومن باب المساعدة، لكن ما كان شرطا في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر، ولا يختص بالنقود، بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود مثل الملابس مثل الحلي مثل الذهب أو فضة أو غير ذلك، مثل ما يسمونها الآن غرفة النوم إلى غير ذلك.
أحسنتم. هذه الرسالة من ناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق. يقول في رسالته إلى حضرة الأفاضل المقدمي أو المشتركين في تقديم برنامج معاد الدرب في إذاعة الرياض، تحية الإسلام، وبعد نشكركم على برنامجكم والرد على أسئلة المستمعين. يقول: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفل، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة؟
يشرع لمن صلى فردا ثم جاء الجماعة يصلي معهم اغتناما لفرض الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة والأولى في فرضه، هذا هو الصواب. ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة لوقتها: أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم صلي معهم فإنها لك نافلة. ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يصدق على هذا يصلي معه؟ فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فردا ثم جاءت جماعة شرع له يصلي معهم حتى يدرك فرض الجماعة. وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنه قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام يشرع أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى والثانية نافلة.
لو كان في الأولى منفردا،
ولو كان سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم فنفل لا فرض. من هذا قول الصلاة والسلام لما قيل له في يوم في منى في حجة الوداع عن شخصين أنه لم يصلي دعاهما، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركت الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. فأمرهما يصليا مع الإمام إذا حضر وهو في الصلاة، وأخبر أنها نافلة لهما وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت.
أيضا يقول: هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى؟ وأي الصلاة تكون هي صلاة الواجبة عليه وأيها تكون السنة؟
إذا صلى مع جماعة
فلا
وجه للانتقال إلى جماعة أخرى. إذا أحرم مع جماعة ثم جاء جماعة أخرى فنكمل مع جماعة التي أحرمها، ولا نرى وجه للانتقال إلى جماعة أخرى.
ماذا
أن يصلي مع جماعة، أحرم مع جماعة يصلي معهم ثم جماعة جاء جماعة أخرى تصلي، فإن لا ينتقل إليها، بل عليها أن تصلي مع الناس. فهي جماعة الأخيرة صلي مع جماعة الأولى ولا تنفرد.
لأن
هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع كون يصلي جماعتين أو ثلاث، صلي جماعتين في المسجد أو ثلاث، هذا لا وجه له. فالواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصلي صلوا معه إذا لكم به مانع. أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع كونه مثلا كافرا نصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام لمن صح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد الجماعة، بل يصلون جميعا ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقت واحد. لكن إذا صلى الجماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنهم صلوا جماعة. قول بعض السلف إنهم صلوا فرادا قول ضعيف ليس بصواب، فالصواب أنه إذا جاءوا وصلى الناس صلوا جماعة لا فرادا، حصل على فضل الجماعة وعمل بالأحاديث العامة. ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أسلم صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أسلم صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي جماعة الأساسية في المسجد ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده.
هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية. يقول: اسمي سعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، هو يعمل في الرياض ومتزوج وله أولاد. يقول: أسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر، وإني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من 4 شهور، مع العلم أن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام السنة على الأقل. أرجو الإفادة وشكرا لكم.
لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب العيش طلب الرزق ليعمل ويكتسب لنفقة على أهله، أو سافر لطلب العلم، فلا بأس أن يغيب أكثر من 4 أشهر وكم 6 أشهر. نعم، كان عمر الجاهل رضي الله عنه كان يأمر الرجل أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه والحرص على عفة الفروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار. فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد 6 أشهر هذا حسن، وإلا فليس بلازم إذا كان في عمل مباح أو عمل شرعي في طلاب العلم وكان طلاب الرزق وكسب الحلال ينفق على أهله ففي هذا على في عمل مهم ولا حرج عليه. ولكن إذا كان يخشى شرع على أهله أو يخشى أن حالة تسوء بينه وبينهم فينبغي له يلاحظ العودة إليهم سريعا في الوقت المناسب ولا يرتبط ارتباطا طويلا قد يفضي إلى فرقة بينه وبين أهله أو يفضي إلى مضرة عليهم ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد فينبغي له يلاحظ هذا بنقلهم معه أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة ويتفق مع من يعمل عندهم على هذا الشيء. وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في الأوقات المناسبة كالإجازة الصيفية أو غير هذا من الأوقات التي يمكنه أن يزور فيها حتى يجمع بين مصلحتين، مصلحة طلب العلم والعمل ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم. نعم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع المعذب الحائر على حسب كلام السالم الخليف ابن مطر من قرية تليل المعز حلب من سوريا. هذه يعرض فيها مشكلة سوء التفاهم مع زوجته ونتج عن ذلك طلاق. يقول في معرض رسالته: أنا شاب متزوج منذ 7 سنوات بقريبة لي، وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني وبين زوجتي شجار عنيف جدا دام أكثر من 3 شهور. يقول بعدها أنها أصبحت تطلق علي الشتائم الكثيرة والكلام السيء، وأنا أعاملها معاملة حسنة لأنني شاب مؤمن أعمل بما يرضي الله ورسوله. وزاد الأمر حدة، وهي كل يوم على مدار 3 أشهر تزيد لنا أو تزيد النار حطبا والطين بلة، فأجبرتني على أن أطلق عليها كلام: طلقتك 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 طلقتك، أي أكثر من مرات عديدة. وعندما أطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد وغياب عقل، أطلقت هذا الكلام بغية أن تكف عن أقاويلها البذيئة المرعبة للبدن، وهي تزيد في ذلك وأنا أكرر عليها ألفاظ مطلقة مطلقة مطلقة. وأخيرا لم يجدي الأمر نفعا، فأرسلت إلى والدها وأخذها إلى بيته وظلت عنده أكثر من سنة، وأنا لا أوافق أهلي على إرجاعها بسبب أخلاقها الشرسة وأقاويلها المرعبة الكاذبة. وأخيرا أرادوا تزويجها من شخص فلم تقبل بالزواج من أي إنسان، وقالت لأهلها: إذا أردتم تزويجي سأشرب سما وأموت أو أحرق نفسي بالنار وأخلص من الحياة أثناء هذا الهجر الطويل. كانت تريد أن ترجع لي، ولكنني كنت لا أقبل بها زوجها أبدا بسبب معاملتها القاسية إلى آخره، فأقنعوني أهلها بتزويجها إلي خشية أن تقتل نفسها، فأجبرت على قبولها وصار لها عندي 5 أيام وأنا لا أقرب منها خشية الإثم والحرام. ووجدت أن أخلاقها صارت بعد هذا الهجر حسنة، يقول إنها تعطيني حقوقي كاملة وتحترمني وتكفر عما بدر منها من أقاويل، فما هو الحل؟ بالله عليكم أخبروني سريعا. والسؤال: هل وقع الطلاق ولم تعد تحل لي؟ ألا يوجد فتوى لهذه المشكلة؟ أفيدوني وفقكم الله.
إذا كان الطلاق المفروض وقع منك حال شدة الغضب وغيبة الشعور وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيء وسبابها عليه وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور وهي معترفة بذلك أو لديك من يعرف ذلك من الشهود العدول، فإنها لا يقع الطلاق، لأن الأدلة الشرعية قد دلت أن شدة الغضب وهي كما غير الشعور كان أعظم لا يقع به الطلاق. ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحابة الحاكم عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق ألك هو الغضب، يعني الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه أمره وقد أغلق عليه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه. وإذا كان مع ذلك تغير الشعور وأنه لم يحفظ ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق. والغضبان له 3 حالات: حالة يتغير معها الشعور، هذا يلحق بالمجانين طلاق او طلاق عند الجميع اهل العلم. فالحال الثاني يكون قد شد بغضب ولكن لم يفقد شعوره بل عنده شيء من الاحساس شيء من العقل ولكن شد به غضب حتى أجأه الى الطلاق هذا لاقى طلاق على الصحيح ايضا. والحال الثالث يكون غضبه عاديا ليس بشديد جدا بل عاديا كسائر الغضب اللي يقع من الناس ليس بشديد ليس بموجئ فهذا يقع مع الطلاق عند الجميع. والسائل حاله اما من الوسط او من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه. ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله للجميع الهدايه والصلاح وحسن العاقبه.
امين امين. جزاكم الله خيرا. هذه رساله ايضا من سوريا من المستمع خاء لام فاء وتطلب حول الطلاق ايضا لان هذا يقول حلفت بالطلاق. يقول اختلفت انا واخي اكبر مني وفي شده خلافنا انفعلت منه وقلت له ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك. وبعدما ذهبت مني شدة الزعل ندمت على ما قلت. ما هو الجواب لي؟ أرشدوني أرشدكم الله.
الله من كلامه أن مقصوده حث نفسه على قتل أخيه ذبح أخيه وليس المقصود فراق الزوجة. فإذا كان المقصود من هذا الطلاق حث نفسك على الذبح كما هو ظاهر من كلامك أيها السائل فإن عليك كفارة اليمين حكم اليمين. إذا كان المقصود من ذلك أن تقتل أخاك هذا المقصود أو طلقت لأجل هذا فإن عليك كفارة اليمين ولا شيء عليك لا يقع الطلاق على زوجتك وعليك كفارة اليمين لأن هذا في حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد 10 يطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة في القميص أو على إزار وليد كل واحد يعطى إزارا ورداء يكفي ذلك. ومن عجز ولم يستطع لفقره وعدم قدرته فإنه يصوم 3 أيام.
أحسنتم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي أجبنا فيه على أسئلة واستفسارات السادة المستمعين فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف وناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق وسعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية وسالم الخليف ابن مطر من حلب سوريا وأخيرا المستمع خاء لام فاء من سوريا أيضا ويسأل عن الحلف بالطلاق. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.